الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن تركيا والعراق والولايات المتحدة اتفقوا على إنشاء مركز قيادة مشترك في شمال العراق لجمع معلومات مخابرات لمحاربة متمردي حزب العمال الكردستاني في المنطقة. وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية التركي علي باباجان على إنشاء مركز قيادة مشترك في أربيل، مضيفا أن المركز سيضم الولايات المتحدة. وقال باباجان أن تراجع أنشطة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق كان عنصرا أساسيا في تعزيز العلاقات العراقية التركية. أعلن مستشار الأمن القومي موافق الرباعي أن بغداد قد تسلم إيران بعض عناصر مجاهدين خلق، أكبر حركة إيرانية معارضة في المنفى. الرباعي قال في مؤتمر صحفي مشترك بطهران مع مستشار الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن أعضاء في الحركة ممن ارتكب جرائم بحق عراقيين أبرياء سيتم تسليمهم للقضاء العراقي، وأن من ارتكبوا جرائم بحق إيرانيين سيسلمون للقضاء الإيراني. وأوضح الرباعي أن الخيار الوحيد أمام عناصر هذه المنظمة يتمثل في العودة إلى إيران أو اختيار بلد آخر، مؤكدا أن بغداد ستتصرف ضمن إطار القواعد الإنسانية والقوانين الدولية. وتعقيبا على تصريحات الرباعي قال السفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ أن العراق لا يمكنه تسليم المجرمين إلى إيران عدم وجود اتفاقية بهذا الخصوص بين البلدين، وأكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن ذلك ينبغي أن يحدث عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية.
لا يوجد لدينا اتفاقية بين العراق وإيران حول تسليم المجرمين، لا يمكن هذا الشيء. نحن نقول من الذي ارتكب جريمة ضد الشعب العراقي يمكن يحاكم في المحاكم العراقية إذا كان جريمة ضد الشعب العراقي، أما ضد الشعب الإيراني هذا يمكن بعد ذلك إذا كان هناك تسليم المجرمين أو شيء من هذا القبيل يمكن أن يكون بواسطة الصليب الأحمر. لا لا لا، ليس بهذه الصورة، هذا غير صحيح. نحن لا يمكن أن نسلم أي شخص إيراني في معسكر أشرف إلى الحكومة الإيرانية إلا بواسطة الصليب الأحمر وضمن الحدود والقواعد الدولية.
أعلنت الشرطة مقتل 9 أشخاص في هجوم شنهم مسلحون في محافظة ديالى. وقال مصدر في غرفة عمليات بعقوبة أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما قبل ظهر اليوم الجمعة على منزل في ناحية المعامل قرب مدينة بلدروس، ما أدى إلى مقتل 6 نساء وطفل ورجلين من عائلة واحدة. وأضاف المصدر أن القتلى من عائلة مهجرة غادرت باتجاه المناطق الجنوبية خلال عام 2007، لكنها عادت إلى منطقتها قبل قرابة شهرين. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن جهود ماضية في طريقها نحو الموافقة على خطة لتحفيز الاقتصاد في الموعد المستهدف، لكن ما زالت هناك خلافات ينبغي تداركها. وأبلغ أوباما الصحفيين في بداية اجتماع مع مجموعة من زعماء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، لافتا إلى أنه يتعين التعامل معها بسرعة. قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بأفغانستان وبنقل الإمدادات غير العسكرية. ميدفيديف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بطاشقند حيث التقى رئيس أوزبكستان إسلام كريموف أكد على ضرورة أن تكون الشراكة بين البلدين على أسس كاملة ومتساوية، وأضاف أنه يخشى أن يثير تزايد التوترات في باكستان من الاضطرابات في آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن المتشددين قد يكونوا نشطوا من جراء الأحداث الأخيرة في باكستان. قال مستشار رفيع لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن إسرائيل تستبعد إعادة فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة بشكل كامل ما دامت حركة حماس تحكم القطاع أو قد تستفيد من تخفيف القيود. المستشار أوضح أن رفع الحصار عن غزة لن يحدث في أي وقت قريبا، مشيرا إلى أن إسرائيل ستسمح بأقصى تدفق من إمدادات الغذاء والدواء والنفط والغاز إلى قطاع غزة لمساعدة سكانه على التغلب على آثار الحملة الإسرائيلية. ولكن المستشار الإسرائيلي قال إن مجموعة أوسع من السلع بينها الصلب والإسمنت المطلوبة لإعادة الإعمار سوف يتعين أن تنتظر. رحب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بقرار الإدارة الأمريكية الجديدة إغلاق معتقل غوانتانامو. كرزاي وصف في بيان القرار بالجيد، وأكد أنه سيساعد على إيجاد الدعم في المجتمع الدولي للحرب على الإرهاب، وأنه سيشمل جميع الدول في هذه الحرب. وكان كرزاي قال للصحفيين في إقليم هلمند:
آمل بأن النظام الجديد في الولايات المتحدة والإدارة الجديدة ستستمر في مساعدة أفغانستان، وتستمر أيضا في تسليط الضغوط المناسبة في المنطقة لمحاربة الإرهاب بشكل مؤثر، وآمل كذلك بأن تعمل تلك الإدارة بحيث نصبح جميعا أقوياء إلى الحد الذي يمكننا من إلحاق هزيمة بالإرهاب والتشدد في بلادنا.
أعلنت بريطانيا أنها دخلت رسميا مرحلة ركود اقتصادي هي الأولى منذ 18 عاما بعدما سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا حادا في نهاية العام الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية. مكتب الإحصاء الوطني البريطاني كشف في بيانات أن معدل نمو الاقتصاد البريطاني تراجع بنحو 1.5% خلال الربع الأخير من عام 2008، فيما كان معدل التراجع في الربع الثالث من العام نفسه لا يتجاوز 0.5%. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر نشرة الأخبار.
أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
العراق والولايات المتحدة بين الانسحاب المسؤول والكفاءة العراقية.
عقوبات تطال المتجاوزين على ضوابط الدعاية الانتخابية.
يوم الثلاثاء أي يوم الثاني لتسلمه مهام منصبه، عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا مهما مع عدد من المستشارين والقادة العسكريين لدراسة الوضع في العراق والنظر في كيفية تحقيق هدف سحب القوات في غضون 16 شهرا. كان بين المجتمعين سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر. يوم الخميس عقد كروكر آخر مؤتمر صحفي له في بغداد، حيث من المتوقع أن يغادر في غضون أسبوعين أو ثلاثة. وفي واشنطن لم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم السفير الجديد. في مؤتمره الصحفي أثنى كروكر على التقدم السياسي المتحقق في العراق، كما أثنى على تطور قوات الأمن كما ونوعا، غير أنه لاحظ أن هذه القوات ما تزال في حاجة إلى دعم القوات الأمريكية. كروكر حذر أيضا من انسحاب متسرع من العراق، مشيرا إلى احتمال استئناف تنظيم القاعدة نشاطاته، كما حذر من احتمال تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية. كروكر أشار أيضا إلى أثر انسحاب متعجل على سير العملية الديمقراطية في العراق. المسؤولون العراقيون عبروا من جانبهم عن أملهم في أن تلتزم الإدارة الأمريكية الجديدة بالجدول الزمني المحدد في الاتفاقية الأمنية بين البلدين، حيث تنص هذه الاتفاقية على انسحاب القوات في موعد أقصاه نهاية عام 2011.
الرئيس الجديد باراك أوباما دعا إلى سحب القوات من العراق في غضون 16 شهرا، وطلب من مساعديه النظر في آليات تنفيذ هذا القرار لضمان ما دعاه بالانسحاب المسؤول. ولكن ما معنى الانسحاب المسؤول؟ المحلل السياسي فلاح المشعل فسر في حديثه لإذاعة العراق الحر هذا التعبير، فسره بالشكل التالي:
الانسحاب المسؤول قد يفهم من انه اعتمادا على التقارير الميدانيه التي ترفع من الارض يعني من داخل العراق وتفاصيل نمو القوى الامنيه العراقيه وقدرتها على ان تنفذ بكامل الملف الامني وتثبت قواعد اساسيه او تحافظ على تثبيت القواعد الاساسيه للامن والسلام الاجتماعي وعدم السماح لاعاده نمو مثل هذه البؤر الارهابيه كالقاعده وغيرها. انا اعتقد الكلام الذي اعقبه السيد دكتور يومه حول هذا الموضوع ايضا يشير الى هذه القضيه بقدر من الواقعيه العمليه.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن تعبير الانسحاب المسؤول إنما يعني التزام الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.
فيما يتعلق بالاتفاقية العراقية الأمريكية، مادة 30 منها تأشر على أن أي من الطرفين لا يستطيع أن يغير أو أن يتنصل أو أن ينسحب من هذه الاتفاقية إلا برضا الطرف الآخر أو بعد مرور سنة على الأقل. وبالتالي فسر كلام أوباما في أننا سننسحب انسحابا مسؤولا قد يعني في ذلك أننا سنلتزم بالاتفاقية.
غير أن المحلل السياسي فلاح المشعل عبر أيضا عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية تدرك تماما معنى هذا الكلام وأنها تهيئ الأرضية الملائمة لتنفيذ انسحاب مسؤول للقوات الأمريكية دون أن يؤثر ذلك على الأوضاع.
أنا أعتقد أن الإدارة العراقية وأذرعتها العسكرية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الآن واضعة هذه القضية جدية الكاملة بالحسابات وتشتغل حقيقة بطاقة عالية من أجل توفير البدائل الممكنة محليا أو وطنيا في ملء الفراغ الأمني في حالة مغادرة القوات الأمريكية.
بعد توارد الحديث عن دعوة الرئيس الأمريكي إلى النظر في سحب القوات من العراق في غضون 16 شهرا، أكد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي قدرة القوات العراقية على مواجهة أسوأ الاحتمالات. وقال الناطق بلسان وزارة الدفاع محمد العسكري إن العراق مستعد لمواجهة انسحاب مبكر للقوات الأمريكية، غير أنه حذر أيضا من نتائج انسحاب متعجل. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى من جانبه أن تصريحات الساسة العراقيين تخالف الواقع بعض الشيء.
أعتقد هذا التقرير هو مغاير للواقع أو على الأقل مغاير للتبريرات التي كنا نسمعها في الشهر الماضي عندما كنا نسمع ونعلم أيضا على أن الاستعداد العراقي في مسألة التجهيز والتسليح والقيادة تكوير الجيش وبث العقيدة العسكرية كما يجب يحتاج إلى 3 إلى 4 سنوات على الأقل. وبالتالي نخشى أن تكون بعض التأثيرات ومن خلال استماع إلى رسائل غير حقيقية من الجانب العراقي قد تحدث وتهدد الوضع العراقي وتؤثر عليه بشكل أو بآخر، إلا إذا استطاع العراق أن يسد هذه الثغرة من خلال تركيزه على السلم الاجتماعي، على أن تكون احتمالات الصدام تكاد تكون محدومة.
من المعروف أن الوضع الأمني في العراق شهد تحسنا ملحوظا على مدى العام الماضي، رغم أن هجمات ما تزال تقع في أماكن متفرقة. ويؤكد الجميع أنه كان للقوات الأمريكية الإضافية دورا مهما في هذا الإنجاز، دون نسيان الإشارة إلى قدرات القوات العراقية أيضا. مع ذلك وإذا ما تحدثنا عن انسحاب كامل للقوات الأمريكية، نلاحظ بعض الثغرات حسب قول المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي أشار مثلا إلى عدم امتلاك العراق قوة جوية كافية، مما يعني أن حاجة العراق إلى مساندة القوات الأمريكية أمر قابل للاستمرار، إذ قال:
على مدى ما أعي على الأقل من سنة 56 إلى الآن وبعد حرب 56 67 73 ثم حرب سنة 80 ثم حرب سنة 91 2003، هذه الحروب الستة التي حدثت 5 منها كان للقوة الجوية العنصر الحاسم الفاعل فيها. سنجد على أن السلاح الجو كان يحسم الكثير من المواقع. العراق الآن احنا عندنا قائد القوة الجوية وهو أعلى رتبة في تاريخ القوة الجوية، فريق أول، وما عندنا طيارة واحدة ثابتة الجناح تستطيع أن تحمي سماء الوطن. هذا واحد. اثنين، الكثير من الأسلحة الثقيلة غير متوفرة، المدفعية معدومة نهائيا، كثير من البحرية يعني قليلا فوق الصفر. فهذه لا تستطيع أن تجعل من العراق يمتلك جيش بمعزل عن الولايات المتحدة كائن من كان يقدم له هذه المساعدة. فلا بد أن تكون العلاقة الأمريكية في هذا الظرف هي علاقة حاجة ماسة إلى استعادة قوة الجيش العراقي وإلى دعم لهذا الجيش العراقي وإلى إسناد دائم ومستمر له.
على أي حال، ومنذ دخوله البيت الأبيض سعى الرئيس الأمريكي الجديد إلى إظهار اهتمامه بحل الكثير من القضايا الساخنة على صعيد العلاقات الخارجية مثل الشرق الأوسط وأفغانستان والعراق أيضا. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن أوباما أحاط نفسه بأشخاص متميزين.
الملاحظة الأولى أن أوباما الآن أحاط نفسه بمستشارين غاية القوة، ومستشارين في الحقيقة في غالبهم لهم سمعة لأنهم يبلون بلاء حسنا في موضوع الأزمات وفي موضوع الجانب العسكري حتى. فواضح على أن الرجل يحاول أن يحيط نفسه بمستشارين من الطراز الأول. الهدف منه أنا أعتقد هو أنه يحاول أن يبدأ مباشرة في معالجة الملفات الحلقة أو الحقيقة الملفات التي ساهم الرئيس السابق ورجل له ما له عليه ما عليه ساهم في أن يربكها بعد أن وضع عليها لمسات تكاد تكون شخصية، بينما يبدو أن عهد أوباما سيكون عهد الولايات المتحدة الأمريكية.
على أي حال أيضا رأى مراقبون أن تعامل الحكومة العراقية مع الإدارة الأمريكية الجديدة ستقوده الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع إشارتهم إلى ضرورة انتظار من سيحل محل السفير رايان كروكر لمعرفة الخطوط العريضة للإدارة الأمريكية الجديدة إزاء العراق.
نتواصل معكم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن جميع المطبوعات التي سوف تستخدم في يوم الاقتراع وبكافة أنواعها قد اكتملت طباعتها، وسيتم إرسالها إلى مكاتب المفوضية في المحافظات 14 التي ستشهد انتخابات المجالس المحلية بعد أسبوع. العد التنازلي ليوم الانتخابات نهاية هذا الشهر يرافقه تصاعد في الحملات الدعائية للمرشحين في سعي للحصول على أصوات أكثر. المفوضية كانت وضعت نظاما خاصا حدد ضوابط الحملات الدعائية والعقوبات التي تفرض عند خرقها، منها منع استخدام الأبنية الحكومية ودور العبادة واستخدام صور المرجعيات الدينية في الترويج الانتخابي. جهات رقابية مختلفة بضمنها المفوضية نفسها رصدت مخالفات في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين والكيانات. مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية قاسم العبودي ذكر أن حوالي 70 كيانا سياسيا قد تلقوا مؤخرا عقوبات لارتكابها 180 خرقا في حملاتها الانتخابية. وبين العبودي:
المفوضية شكلت لجان في كل المحافظات وحتى فرق جوالة لغرض رصد هذه المخالفات، وبالفعل تم رصد كثير منها وتم الاستجابة لكثير من الشكاوى، وصدر قرار من المفوضية بمعاقبة يعني نحو 69 كيان سياسي لخرقها 180 أو لارتكابها 180 خرق للحملة الإعلامية. وأعتقد أن عدد الكيانات التي ستعاقب سيزداد الأيام القادمة. هذه الخروقات حقيقة هي بين لصق الملصقات في غير الأماكن المخصصة أو الحملة قبل قرار مجلس المفوضين أو استخدام دور الدولة وما إلى ذلك للترويج الدعاية الانتخابية، أو حقيقة هذه هي المخالفات اللي تم رصدها وتم معاقبة الكيانات السياسية خصوصا.
العبودي انتقد جهات إعلامية ومنظمات غير متخصصة تفتقد للخبرة القانونية لتناولها موضوع التجاوزات في الحملات الانتخابية بطريقة غير مسؤولة، لا تنم عن فهم لواجبات المفوضية وحدود صلاحياتها القانونية بحسب قوله:
الرجاء يجب الاطلاع على القوانين النافذة ومعرفة المساحة التي تتحرك فيها المفوضية وفق القانون، وتحدثنا في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، لا نجتهد في محل وجود النص. هناك نصوص نظمت قواعد الحملة وهناك نصوص عقابية، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وهذا واضح. وللأسف الشديد أنا ألحظ أن كثير من المنظمات التي تفتقر للخبرة الفنية والقانونية تقدم تقارير تتضمن حتى عبارات مجانية لا أساس لها من القانون. احنا أسمع وتتناقل بعض وسائل الإعلام أن المفوضية غضت النظر، المفوضية تسمح باستخدام الرموز لا ما إلى ذلك. أرجو الاطلاع على النصوص القانونية بدقة ومعرفة ما هو الجائز وما هو غير الجائز، وبعد ذلك إصدار مثل هذه الأحكام. المفوضية لا تدخر وسعا في سبيل تطبيق القانون ومعاقبة الكيانات التي تخالف القانون. وبصراحة هناك عدد كبير من الكيانات السياسية اللي خرقت قواعد الحملة الإعلامية.
الزخم الكبير في عدد الملصقات واللافتات الانتخابية حول شوارع وأبنية كثير من المدن العراقية إلى لوحة ضاجة بالأسماء والشعارات والصور الشخصية والوعود ببرامج تهدف إلى الحصول على أصوات الناخبين الذين سيحسمون رأيهم أمام صناديق الاقتراع. هذه الحملات وجدها الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد نبيل جاسم، وجدها مظهرا مقبولا، ونوه إلى خلو الحملات من لغة العنف والتجاوز والخروقات الكبيرة التي رافقت انتخابات مجالس المحافظات نهاية عام 2005.
بتقدير المتواضع أعتقد أنه الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات هذه المرة لم تتضمن أو لم تمارس فيها الخروقات الكثيرة مثل المرات السابقة. يعني نشاهد انحسرت مسألة استخدام دور العبادة وإن كانت ما زالت موجودة.
وهذا يتفق مع رأي مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات قاسم العبودي، الذي نوه في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى تقييم ممثل الجامعة العربية في بغداد هاني خلاف بالحملة الانتخابية في العراق مقارنة بمثيلاتها في بعض الدول العربية.
الأمس الحقيقة استمعت إلى ممثل الجامعة العربية السيد هاني خلاف ويتحدث عن الحملة الإعلامية في العراق مقارنة بأي حملة إعلامية في أي دولة أخرى في الدول العربية، ويرى بأنها فعلا وقف السقف المعقول من حيث الالتزام الأخلاق في المنافسة. ليس هناك شذ، ليس هناك قذف، ليس هناك اتهامات من نوع ما كما يحدث أو استخدام للهراوات كما يحدث في بعض الدول العربية. أنا أعتقد الحملة الإعلامية على رغم هذه الأخطاء والمخالفات لا زالت وفق المعقول وفق المنطقي. حقيقة أنا لا أتوقع مزيد من الالتزام من الكيانات في هذه الفترة، ولكن مع ذلك نحن نراقب ونعاقب أيضا في حال الخرق أو بعد الحملة.
ضمن الاستعدادات التي تخوضها المفوضية لتثقيف الناخبين وحثهم على الانتخابات وتوضيح آلية التصويت، تم التعاقد مع 45 صحيفة محلية وعالمية و25 قناة فضائية و20 إذاعة حسب العبودي، كما سيتم التعاقد مع شركات الهاتف النقال لغرض إرسال 12 مليون رسالة قصيرة SMS إلى المواطنين.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قريب.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
انت تعذبني وسامح، ما من تكون انت تخاصمني وصالح انت واحد بين الاف العيون ليش انا ارضى بعذابك من تكون
انت واحد بين الاف العيون ليه انا ارضى بعذابك من تكون
يلي قلبك ما عرف طعم الهوى ما هو ولا حب يوم ولا انكوى
هذه إذاعة العراق الحر.
أود أن أذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر أهلا بكم مستمعين الكرام، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. فنان ومثقف محافظة صلاح الدين ينتقدون الحكومة المحلية لإهمالها المتعمد للجوانب الثقافية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، اتخذت الدعايات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات الذين يزيد عددهم عن 14,000 مرشح يتنافسون على 441 مقعدا أشكالا عديدة تعتمد على إمكانيات المرشح المادية. وقد ابتدع المرشحون طرقا جديدة مثيرة لكسب أصوات الناخبين في المعركة الانتخابية المزمع إجراؤها في 31 من شهر كانون الثاني الجاري، وآخرها ما ابتكره أحد المرشحين وهو فنان تشكيلي استغل إمكانياته الفنية للترويج لحملته الانتخابية. التفاصيل مع عادل محمود.
يوما بعد يوم ومع اقتراب موعد الانتخابات تزداد الملصقات واللافتات واللوحات الإعلانية الكبيرة التي تدعو لمرشحين مختلفين، ولكن المراقب يستطيع أن يلاحظ أن عددا محدودا من الكتل والأحزاب يستأثر بالمساحة الدعائية الأكبر، وهي تعرض أكثر من تصميم لملصقاتها ولافتاتها، وترى جماعات من الأشخاص مكلفين بنشر هذه الملصقات أو تعليق اللوحات. من الجلي أن المرشحين محدودي الإمكانيات لا يقدرون على صرف مبالغ كبيرة بهذا الاتجاه، سواء لأغراض المواد الدعائية نفسها أو لإجور المكلفين بتعليقها ونشرها في الشوارع. أحد المرشحين وهو فنان تشكيلي يصف لنا كيف يروج لحملته الانتخابية في ظل إمكانات محدودة وفي ظل تأثر بالجانب الجمالي والفني بحكم كونه فنانا.
قاسم حمزة برغود الخفاجي كحملة دعائية أنا قمت بها إلي الشخصي، أنه ما تجاوزت على أي مكان ممكن أن يعتبر تجاوز، إضافة لأنه ما شوهت مكان، وإنما ممكن أن ألصق الإعلان مالي أو اللافتة لتجميل ذاك المكان. للأسف جاي أشوف بها عشوائية، يعني اللصق بدون دراية، لأن أكثر الكتل جاي تطيها لناس مأجورين تروح تلزق. فهذا المهم ماله هو مو أنه شلون يقرون الإعلان، وإنما يريد بس يخلصهم ويرجع.
طبع فولدرات خاصة وهي مطبوعات صغيرة ملونة فيها تعريف بالمرشح كحال التعريف بالفنانين والمعارض التشكيلية عند إقامتها كان إحدى وسائل هذا المرشح للتعريف بنفسه، بالإضافة إلى طبع بطاقات صغيرة أنيقة كانت منفذة بشكل جميل.
فولدر لكوني فنان طبعته للفنانين حتى خاطبهم وأن يكون لهم صوت بالمجالس التشريعية والرقابية كمجلس محافظة بغداد، أن يكون لهم صوت مسموع. بطاقات تعريفية صغيرة توزع على الناس من خلال طرف الأبواب. عندي لافتات لمنطقتي أساسا.
هل وضعت فيها صورتك؟
باللافتات ما وضعت صورتي، وإنما صورتي طبعتها بس صورتي، أنه أول ما فكرت بي أنه ما خلي علم، لأن أنا مو مسؤول لحد الآن.
تفاصيل إعلانية من هذا النوع تعكس منطلقات أصحابها الفكرية والجمالية. التعويل على وعي الناخب العراقي المتزايد هو ما يجعل البعض من هؤلاء يأمل بالفوز رغم محدودية حملاته الانتخابية وضيق نطاقها، بالإضافة إلى التعويل على رصيدهم الشخصي والمباشر في مناطقهم.
الحقيقة أنا اللي استشفيتها من المنطقة أنه كثيرين من الناس، يعني أثناء ما يقومون جماعتي أنه بتعليق اللافتات أو لصق الصور، فيقول له ما يحتاج صورة، نعرف إحنا شيء زين. فبقت هي من الضروري أن تسوي هاي الحملة، يعني لأن هي جزء من اللعبة أن تكون عندك حملة انتخابية على أن لا تشوه مدينتك، على أن لا المغالاة بهذه المسألة.
قد يكون هذا المرشح تمكن من استخدام قابلياته الفنية للترويج لنفسه، ولكن ترى كيف هو حال من لا يملكون قابليات فنية أو أن إمكاناتهم محدودة إلى درجة كبيرة؟ ويبقى السؤال عن مدى تأثر الإنسان العراقي بمجمل الحملات الانتخابية سؤالا مطروحا بغض النظر عن ضخامة الدعاية الانتخابية أو تواضعها، وهو ما ستكشف عنه الانتخابات المقبلة.
فهذه الملصقات ودعايات الأحزاب والشخصيات السياسية غالبا ما تكون هي ترويجات شخصية. مواطننا العراقي هو مواطن ذكي، ما أعتقد أنه راح تأثر تأثير قوي.
الجهة الأكبر، المساحة الأكبر تتأثر سلبا وإيجابا بهذه الملصقات والإعلانات والدعايات الانتخابية.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل معا إلى تكريت، حيث شكى فنانون ومثقفون من افتقار محافظتهم إلى مسرح أو دار عرض للسينما، معربين عن تذمرهم من إهمال السلطات المحلية للجوانب الثقافية، بينما يصرف المسؤولون والسياسيون آلاف الدولارات على الحملات الانتخابية. المسؤولون من جهتهم يدافعون عن موقفهم مؤكدين أن إنشاء المسارح أمر ثانوي في مقابل موضوع الخدمات الضرورية، رغم اعترافهم بأنها دليل حضاري. تقرير عبد الله أحمد.
مدينة تكريت وبالرغم من وجود عشرات المبدعين والفنانين فيها أنها ومنذ عشرات السنين تفتقر إلى المسارح ودور العرض السينمائية أو أي مكان يجمع الفن وأهله، الأمر الذي أثار غضب الكثير من الفنانين والأدباء على الواقع الذي يعيشه مبدعوها اليوم. فمطالبات الفنانين للمسؤولين المحليين في المحافظة تكررت حول فكرة إنشاء مسارح ودور عرض سينمائية، ولكن لم يجنوا من المسؤولين سوى الوعود. الكاتب والفنان المسرح عاصم البياض:
صلاح الدين تفتقر من مئات السنين على هذا الشيء، مو هسه مو بجديد، واي مثقف حاليا في صلاح الدين يعاني معاناه كبيره من مسرح، من فن تشكيلي، من شعر، من خطابه، من قصه. المسؤولين يعرقلون المسيره امام المثقفين خوفا على كراسيهم.
هل طالبتم؟ هل
قلتوكم يعني؟ أكثر من 100 مرة نطالب لبيت دار بسيط
يكون يعني مسرح،
خيمة، لا خيمة لاتحاد الأدباء، وإحنا نواجهه مع المحافظة مع صلاح الدين الشعراء والأدباء، ولكن يا للأسف يدفعون على الانتخابات آلاف من الدولارات وعلى الأدباء ما يدفعون 500,000 دينار. هذا المحافظة مع صلاح الدين أو أي كان من المسؤولين في المحافظة هدامين وليس بنائين، هدامين للفن، هدامين للمسرح، هدامين للثقافة عموما.
الفنانون في تكريت لم يبق لهم سوى المقاهي الشعبية التي يجتمعون فيها لغياب المكان المناسب لهم، كما يشير المخرج والإعلامي قمر السامرائي.
الفن بيعاني من مأساة كبيرة، مو بس في صلاح الدين، بس على أكثر مناطق. يعني المحافظات مثلا يفترض كل محافظة يكون مسارح دور سينما، جمعيات خاصة تقوم بها الفنانين والأدباء والشعراء، لأنه موضوع التمثيل وموضوع الفن وموضوع الإخراج وموضوع التصوير هذا كله حلقات متصلة الواحدة بالأخرى.
الجهات الحكومية في محافظة صلاح الدين عدت فكرة إنشاء المسارح في الوقت الحالي بالأمر الثانوي في ظل غياب الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون. قاسم البرزنتي، معاون محافظ صلاح الدين:
والله هذا شيء حضاري يعني، بس هسه احنا المواطن يعني يفتقد لخدمات افضل، فاحنا هدفنا هو نتنافس لتقديم الخدمات للمواطن وليس لاقوم هاي شغلات ثانويه ذني القضايا الاخرى. يعني
يبدو أن مسيرة الفن المسرح التكريتي قد تعثرت، فالفنانون موجودون بلا خشبة تظهر إبداعاتهم وطاقاتهم. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نواصل معكم مستمعينا الكرام، ونبقى مع هذه الأغنية من المطرب العراقي سعدون جابر.
عفو عني
عفو عني
كلهم ترى يغارون منك ومني
منك ومني
الصديق اللي يحجون عنك وعني
عنك وعني
كلهم ترى يغارون منك ومني
منك ومني
للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني خلينا قلبي شي نايمة
قلبي شي نايمة
لسهر واعد نجوم نجمع لنا نجمة
نجمع لنا نجمة
قلبي خلينا قلبي شي نايمة
قلبي شي نايمة
لسهر واعد نجوم نجمع لنا نجمة قلبي خلينا قلبي شي نايمة أنا قلبي شي نايمة مقدر على اللوم
مقدر على اللوم
صعب العزيز يصير هم ويالي همه
هم ويالي
همه مقدر أقول أنا مقدر على اللوم
مقدر على اللوم
صعب العزيز يصير هم ويالي همه مقدر أقول أنا مقدر على اللوم أنا مقدر على اللوم عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني يعني منك ومني
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين
أهلا 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 موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما
يا
أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، احنا توقفنا بالحلقة الماضية من البرنامج عند آراء المستمعين حول التغيير أو التحديث اللي أجرينا على موسيقى بعض البرامج والفقرات الرئيسة مثل نشرة الأخبار، ملف العراق اليومي، واستمعنا في الحلقة الماضية إلى رسالة صوتية من المستمع البصير هيوة محمد من كركوك، وهو عبر طبعا في هذه رسالته عن عدم رغبته في إجراء تلك التغييرات أو التحديث، وأشرنا وأنت أشرت ديار، قلت أنه من الضروري إجراء تلك التغييرات.
التغيير حلو
مع بداية كل سنة.
مع بداية كل سنة.
طبعا وصلتنا رسائل أخرى حول نفس الموضوع، ومنها رسالة من المستمع سلام من البصرة، ويقول التغيير والتجديد هو شيء جيد جدا ولكن باعتدال. أود في هذه الحلقة أن أطرح هذه القضية، وأود من مستمعينا أن يدلوا بآرائهم حولها، هل هم مع التغيير، يعني مع تغيير الموسيقى، أم هم ضد هذا التغيير ولماذا؟
طبعا بس أحب أذكر فريال أنه نفس الشيء حصل قبل 5 سنوات من غيرنا الموسيقى والفواصل الموسيقية لإذاعة عراق الحر. طبعا جتنا نفس ردود الفعل، بعضها كانت مع التغيير وبعضها كان ضد. نعم. التغيير. طبعا هذا المستمع أكيد أو المستمع خلال الوقت راح ينتبهون أنه راح يحبون هالموسيقى
ويتفاعلون
مع التعود.
مع التعود.
نعم. مع هذا نستمع إلى ردود فعل بعض المستمعين حول هذه التغييرات.
أنا سياسي كركوك. ليش تغير موسيقى؟ كل موسيقى أخبارات وكل موسيقى برنامج العراق الحر. أنا أحب موسيقى الأصلية.
ونبقى مع الغناء والموسيقى، وهذه رسالة صوتية من المستمع زبين علي يسأل عن الأغاني الكردية القديمة.
زبين علي، أرجوك إذاعة أغاني من فؤاد أحمد وطاهر توفيق، لأنه مطربين ممتازين في كردستان العراق وهم متوفين حاليا، أرجو الحصول على هذه الأغاني رجاء، وأشكركم وأشكر إذاعتكم الحبيبة.
توقف أيضا فريال عند رسالة صوتية للمستمعة الدائمة للإذاعة مروة محمد.
شربت الشاي مرمر باستكانة ولا ظليت قاعد باستكانة، 7 فرشات يسمر باستكانة ولا أشفع إذا أوصل 100، صباح الورد والياسمين، صباح الحب والسعادة على عيون أحلى وأجمل وأروع كادر. يا رب أتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية كليتكم، وطبعا مشتاقت لكم، حتى بس ما تشتاقوا لها مشتاقت لكم.
أمرت الشط على مودك وخليتك على راسي،
أعزائي. المشاكل الأساسية اللي يعاني منها العراقيون وفي أغلب محافظات العراق والمدن والأقضية والنواحي تنحصر في مشاكل العوائل المهجرة ومشاكل الخدمات الكهرباء، وأيضا مشكلة البطالة، ومشكلة أخرى هي قضية السجناء العراقيين في السجون السعودية. لنتوقف الآن مع المستمع أحمد، وهو من البصرة ويشتكي من قلة فرص العمل بعد أن فقد عمله في إحدى الصيدليات في محافظة البصرة. نرحب بسيد أحمد من البصرة، أهلا وسهلا بك برنامج نوافذ مفتوحة.
الله يسلمك، الله يحفظك. برنامجكم ولذاعتكم طبعا متابعها من زمان أنا، والبرامج الجيدة الحلوة هاي كلش يعني لطيفة صراحة.
أحمد، في أي مجال تعمل؟
والله أنا حاليا كنت أعمل في صيدلية، وهسه يعني ما قاعد عن العمل.
طيب ليش عاطل عن العمل؟
لأنه الصيدلية سدوها، جماعة مسافر للخارج سدوا الصيدلية مالتهم، يعني أجروا الناس، وبقيت أنا بدون عمل ما يقارب تقريبا 6 شهور أو 7 شهور يعني بغيت أنا وضحت الأمور. وصراحة ولو أطول عليك بالكلام، لأنه أنا سعيت إلى هواي أمور بالعدن بالبصرة، أنا فتدرين الظروف يعني أما واسطة أو الواسطة وصفة مبالغ بالواقع. الامور الظروف المعيشيه ما تسمح لي بين السماوي والعلاقات الاجتماعيه عندي ما عندي شيء اشخاص واصلين الى مرحله في سبيل يمشوا لي اموري او كذا او يتوسطوا لي في التعيين او شيء.
هي المشكله هذه موجوده يعني في كل محافظات العراق وفي كل مدن العراق. بالنسبه الى تحصيلك العلمي هو الى علاقه بالصيدله؟
لا والله انا كنت اولا ستريال ممارس يعني شلون يقول مثل عامل خدمت بس لي 12 سنة فاتقنتها. فأنا عندي يعني مثل ما تقولين عندي اهتمام إذا إن شاء الله أدخل فيها أنتبهلها. فمن أنتبهلها أصير عندي كأنه أنا يعني خريج هاي إن شاء الله 12 سنة يعني مثل ما تقولين فترة طويلة. فتعلمت قراءة الوصفات وتعلمت العلاجات وتعلمت الكذا والأمور كافة الأمور الصيدلة يعني.
طيب ماذا كنت تتوقع يعني بعثت هذه المشكلة أو هذه الرسائل كلها ماذا تتوقع من إذاعتنا؟
والله أتوقع من إذاعتكم يعني صراحة وأكون صريح مع أستاذ فريال ينظر الحالي مثلا أو ينظر الظروف في أحد المسؤولين أو تخبون أحد المسؤولين أو عن طريقكم يعني ما أقدر أشعر عن ظروف صعبة بالنسبة للسكن وبالنسبة للمعيشة وبالنسبة يعني هواي أمور فريال واحد يعني نصيبة مثل ما يقولين يعني نصيبة نوع شوية من اليأس والصراحة والإحباط لأنه إذا الواحد بدون عمل وفترة معي طويلة يعني هواي
هو بالتأكيد طبعا يعني ظروف الإنسان الاقتصادية تأثر على كثير من أمور حياته. ولكن إحنا من خلال الإذاعة سيد أحمد إحنا فقط نعرض المشكلة وطبعا بودنا ونتمنى أنه المسؤولين في محافظة البصرة يسمعون هذا البرنامج ويتابعون ليس قضيتك فقط وإنما قضايا أخرى متعلقة بالبطالة وخاصة في صفوف الشباب والأكبر عمرا. وطبعا نتمنى لك التوفيق.
الله يسلمك شكرا.
يا قلبي ليش انت تحبهم ليش انت تحبهم انساهم كافوا خلي يروحون خلي يروحون عشت سنين مأمن بيهم مأمن بيهم عفوك بدمعتنا عيون.
ريالوا من مشكلة البطالة إلى مشكلة العوائل المهجرة لنستمع إلى اللقاء الذي أجريناه مع المستمع عبد الكريم وهو مهجر من بغداد إلى قضاء كويسنجق التابع إلى محافظة أربيل لنستمع إلى شكواه مع مكتب الهجرة والمهجرين في المحافظة.
عبد الكريم محمد رحيم.
طيب عبد الكريم أنت كتبت لنا رسالة وأنت مهجر من بغداد إلى قضاء كويسنجق منذ متى أنت مهجر أنت والعائلة؟
والله 3 سنوات.
نعم مش قد أفراد عائلتك؟
3 أفراد احنا.
وحاليا أنت بكويسنجق وتصفها يعني أنا ساكن في غزة ثانية.
أي والله لا كهرباء لا مي حتى المي حدود شهر كامل احنا ما عدنا يعني صوري أروح نغسل بيت الجوارين حصص المساعدات ما ينطونا اياها اطلع هويه يقولون بدل الهويه وعلى الحال هذا مساعده اربيل ايضا 450,000 دينار 4 مرات راح حدود 100,000 دينار صرفت وهم يخلوني ادخل بس اقدم الاوراق.
يعني وين يعني تدخل عبد الكريم يعني انت لمن تراجع اي دائره تراجع؟
دائره اربيل يقولون شارع 100 دائرة الهجرة والمهجرين.
دائرة الهجرة والمهجرين يعني هي بدأت من زمان تقوم بتسجيل أسماء المهجرين وأيضا اختصاصاتهم وتساعدهم بالعودة إلى مناطق سكناهم السابقة. يعني أنت ما قدم الطلب من أجل العودة؟
هم أني على مود المبلغ 450 ما يخلوني أدخل أصلا بالدائرة. أسلوبهم مو حلو يا الناس يطردون العالم.
بالنسبة إلى الطلبات ما سلموا منكم طلبات؟
أبدا ما يقبلوني أدخل جوا أقدم على مقابلة بس أقولهم يا رب مقابلة بس خلوني أدخل بس أقدم الأوراق وأروح.
عبد الكريم فقط أنت أم لا. العوائل الأخرى المهجرة؟
نعم
مش قد تقدر عدد العوائل المهجرة في قضاء كويسنجق؟
والله ما أقدر بالضبط أقدر أقول 50 أو 100 ما أعرف بالضبط.
أنتوا يعني حاليا تسكنون في بيت مؤجر؟
مؤجر إيه والله.
هل ترغب يعني في العودة إلى مكان سكنك السابق في بغداد؟
ما بقى أي شيء عندي لا محل ولا بيت ولا أي شيء.
نعم عبد الكريم، يعني هذا موضوع لا يخصك فقط أنت، وإنما يخص مجموعة مهما كان عددهم في قضاء كواسنجق، ونحاول مستقبلا الاتصال بمكتب الهجرة والمهاجرين في أربيل لمعرفة أسباب عدم أو أسباب رفضهم لاستقبال العوائل المهجرة.
والله ما يخلون، يعني لاحظت أني اللي عنده واسطة يصيحوا، ما عنده واسطة أوقف بالشارع. يعني 4 مرات أني طبعا ما عندي فلوس حتى كل مرة أروح، مسافة بعيدة فدا أتعذب، يعني على مود الأموال ما أقدر أروح بعد، حتى ولو بالسرة نوقف ماكو سرة، يباني شلون أقدر أعيش بهالحالة. مع ذلك أنا قوميتي كردية بس ولكن ولادتي بغداد.
نعم.
ولهذا ومحذب أيضا يعتبروني كعربي، يا بسسم الكماني، أنا مو عربي أنا كردي، سسم يقولوني أنت عربي، يا عربي عربي مو مشكلة بس خلصونا ما يفيد.
شكرا عيني، شكرا عبد الكريم.
شكرا شكرا.
أحلام بالروح جرحاني راح حول بعيد خلاني، أحباب الروح جرحاني.
أعزائي، ما زالت العديد من الرسائل تصلنا من السجناء العراقيين في السعودية ومن عوائلهم أيضا في العراق، وأكثر هذه العوائل هي إما من السماوة أو من النجف، وحاليا يعتصمون منذ أكثر من أسبوع أمام مكتب محافظ المثنى للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم من السجون السعودية. ومعي رسالة من عائلة السجين علي، ويتحدث عن هذا الاعتصام أخوه كريم.
اسمي كريم. كريم
بالنسبة إلى علي، من أمتى مسجون؟
نعم بالسجون السعودية مسجون محكوم.
طيب، أنا قبل فترة عرفت أنه هناك كان اعتصام لعوائل السجناء في السماوة، قدمت هناك طلبات أو عرايض إلى محافظ المثنى.
والله أختي فريال، صار لنا 8 أيام محتصمين بباب محافظة السماوة، والمحافظ والله ما استجاب بيانه، واحنا متواجدين وحتى لافتاتنا موجوده وحتى توادر موجوده، كنا نسكن حتى بالليل المحتصمين. احنا نشكر جهودكم، انتم جهودكم مشكوره بالنسبه لكم، انتم اذاعه العراق الحر ما قصرتوا، الاولويه لكم، بس احنا ردنا فضائيات وردنا اذاعات تجي للمكان، ما حد جانا وعانى، بس إذاعة العراق الحر هي الآن وأنا في طيلة فترة الأيام هذني.
طيب سيد كريم، كم من العوائل معتصمة في، يعني حسب ما ذكرت صار لكم 9 أيام معتصمين، إيش قد عدد العوائل المعتصمة؟
والله عددنا حوالي أكثر من 200.
ما التقى بكم أي مسؤول من مجلس المحافظة أو المحافظ؟
ما جانا أحد، إلا جانا بس قيم مقام محافظة السماوة مشكور، جانا واخذ طلب منه وقال انا وصل للوزاره، ولحد الان ما جانا اي استفسار وتجواب. والمحافظ بعد عنا 200 متر وفعلا هو قال انا احتصم المظاهره وما جاء.
طيب الى متى ناوين تعتصمون في ليلا ونهارا؟
والله نحتصم الى ان يسوون حل، احنا اولادنا وما نقدر، انا لا يتصلون بنا يقولون احنا مضايقين السعوديين وعايدين الأحكام علينا ويهددون قطع الرئيس، وإحنا بحالة بهالحالة هاي تصور لك فريال، يعني أن بعد أن أمل بالدنيا.
طيب يعني هل هناك اتصال يجري بينكم وبين أبنائكم بالسجن من خلال التليفون أو الرسائل؟
نعم إحنا نتصل، ويوميا بالليل وبالنهار بحالة وجود الاحتصام إحنا موجودين.
طيب احنا نقدم لك الشكر الجزيل كريم.
شكرا يا ابا، ما شاء الله يعافيكم، واحنا ما نوصيكم من خلال اذاعتكم تواصلون مناقشتكم مع الحكومه.
نعم، شكرا جزيلا يا سيد كريم، وتحياتنا الى علي وام علي.
شكرا هذا علي.
والله وحشني موت، خاف بعدك اموت.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
شلون أحب من جديد وين ألقى وفاة أو أحس بدفاة وين ألقى وفاة أو أحس بدفاة ظلمة بعدك حياتي كل شي بيها اختفى روحي يمك حبيبي بيدك أتمنى أموت
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة هي العراق الحر فن وبراعة شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار هي العراق الحر تقرح للأشعار